السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأحمد الله جل وعلا ظاهرا وباطنا وأولا وآخرا على توفيقه لإقامة مثل هذا اللقاء المبارك وهذه الدورة العلمية والتي تحمل عنوانا الضوابط الفقهية في باب الحج والعمرة. ولا شك إخواني وأخواتي أن طلب العلم من أفضل الأعمال وأجلها عند الله سبحانه وتعالى، ولذلك ربنا جل وعلا ذكر عن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أنه ما طلب الاستزادة من شيء مثل العلم. قال جل وعلا: وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما. ما طلب أن يزيده شيء من الدنيا، وإنما طلب أن يزيده من العلم، وهذا يدلنا على فضل العلم. ولذلك ربنا جل وعلا اختار أنبياءه على علم، وأيضا يحملون العلم عليهم الصلاة والسلام. والله جل وعلا عظم شأن العلم، قال سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ويقول جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهذه الرفعة في الدنيا والآخرة، أما في الدنيا فهي مشاهدة، ولذلك تجد العلماء هم أفضل العباد، وهم الذين يحتاج إليهم جميع الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وربنا جل وعلا قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بالبينات والزبر. ولذلك أهل العلم هم الذين يسألون، فاسألوا أهل الذكر. وربنا جل وعلا حصر الخشية في العلماء، قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء، مع أن غيرهم يخشون الله عز وجل، لكن خشية العلماء تختلف عن خشية العامة. فالعلماء يخشون الله عز وجل خشية قائمة على المراقبة، قائمة على معرفة الله جل وعلا حق المعرفة. ولذلك من كان بالله أعرف كان له أخوف. والمقصود إخواني وأخواتي بأن طلب العلم رتبة سنية ومكانة علية. طلب العلم هو من أعظم الجهاد في سبيل الله. ولذلك لما تكلم أبو عبد الله شمس الدين ابن القيم رحمة الله عليه، تكلم عن الجهاد، ذكر بأن أعظم أنواع الجهاد هو طلب العلم الشرعي. طلب العلم الشرعي، أن تطلب العلم الشرعي، هذا هو أعظم الجهاد. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. والمقصود بأن طلب العلم شيء عظيم، شيء عظيم. ولذلك أدرك السلف هذا المعنى فاجتهدوا في طلب العلم، سعوا في سبيله، ووصلوا ليلهم بنهارهم في طلب العلم، حتى إن الواحد منهم كان يرحل الرحلة البعيدة الشاقة في سبيل طلب حديث واحد. وهذا يدل على ماذا؟ على قيمة العلم. ويكفي العلم، يكفي العلم مكانة أنه يدعيه كل أحد. ولذلك كل أحد يدعي العلم، لماذا؟ لأنه شرف. والعلم يعني من ادعاه فإنما يدعي شيئا عظيما. ويكفي الجهل قبحا أن كلا يهرب منه، لذلك ما أحد حتى لو كان فعلا جاهلا ما يرضى أن تقول له يا جاهل، لأنها سبة. أما العلم فهي منقبة، وأما الجهل فهو منقص. والعلم إخواني وأخواتي يحتاج إلى صفات، طالب العلم يحتاج إلى صفات كثيرة، من أهمها الصبر، أن يصبر على طلب العلم. الصبر عبادة من العبادات، وهو إن صح التعبير كما يعبر المعاصرون يعبرون يقول هو العمود الفقري لطلب العلم، يعني بمعنى أن الإنسان لا يمكن أبدا أن يحصل على العلم إلا بهذا الصبر، يصبر على طلبه، يصبر من حيث تتبع الدروس والجلوس بين أيدي العلماء، كذلك القراءة في الكتب، كذلك السهر في طلب العلم والقراءة، وأيضا المذاكرة، وأيضا الرحلة قد كانت سنة في من مضى، وهذا له يعني مجال آخر. الأمر الثاني المنهجية في طلب العلم، بأن يكون لدى طالب العلم منهجية واضحة، لأن من رام العلم جملة ذهب عنه جملة، ولذلك يحتاج طالب العلم أن يستشير العلماء في كيفية الطلب والقراءة، وعلى من يقرأ، وما هي الكتب التي يقرأ، مهم جدا، لأن غياب المنهجية سبب من أسباب ضياع العلم وعدم تحصيله، وقد يبذل الإنسان جهدا مضنيا ويقطع شوطا كبيرا من زمانه ولكن دون فائدة، ما يحصل كمن يحمل في كفيه الماء ويذهب هذا الماء وهو يريد أن يشرب فيذهب من بين أصابعه. المقصود بأن طالب العلم ينبغي أن تكون لديه منهجية. الأمر الثاني التواضع في طلب العلم، التواضع، وهذه صفة عظيمة، ولذلك من تواضع في طلب العلم وفقه الله وبارك جل وعلا له في وقته وفي علمه. وانظر إلى موسى عليه الصلاة والسلام في القصة المشهورة، حينما سأله رجل بعد خطبة خطبها قال هل أحد أعلم من؟ قال لا، فعتب الله عليه لأنه ما رد العلم إلى الله، ما قال الله أعلم. فقال له الله عز وجل إن عبدا من عبادي عند ملتقى البحرين لديه علم ليس عندك يا موسى، أو كما جاء في الحديث. فعزم موسى أن يرحل إليه في طلب العلم، وهناك يعني حصل ما حصل من قصة المذكورة في سورة الكهف. ومعلوم بأن موسى من أعظم أنبياء بني إسرائيل، وهو أحد أولي العزم من الرسل الخمسة، والرجل الذي ذهب إليه هو الخضر، في أصح قولي أهل العلم هو الخضر، وهو نبي من أنبياء بني إسرائيل. وفرق بين موسى وبين الخضر، ومع ذلك تواضع وذهب إليه. أنا لا أريد أن أسترسل في هذه المقدمة، فهي معلومة لديكم، لكن أنبه إلى قضية، وهي أن طلب العلم هذا ينبغي أيضا لطالب العلم أن يضبطه، لأن ما من شيء إلا وله قواعد وضوابط، ما من شيء إلا وله قواعد وضوابط. فكثير من الشباب وطلبة العلم ومن طالبات العلم يقرؤون كثيرا ويحضرون كثيرا، لكن يتفلت منهم العلم، تتفلت منهم المسائل، وسبب ذلك إما أن يكون ضعف في قضية الحفظ، وإما أن يكون عدم ضبط لمسائل العلم. كل شيء له ضوابط، الآن اللغة العربية لها قواعد وضوابط، الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب والمبتدأ مقدم والخبر مؤخر، وقد يكون هناك استثناءات من هذه القاعدة، هذه قواعد. عندك مثلا قواعد مصطلح الحديث، قواعد علم الحديث، يذكر لك مثلا تعريف الحديث الصحيح وتعريف الحديث الضعيف وما هو المرسل، هذه كلها قواعد. عندك مثلا أصول الفقه، أصول الفقه فيه قواعد، هي قواعد أصول الفقه، أو قواعد الفقه عفوا، أصول الفقه هي أصول وقواعد تضبط لك الأدلة الإجمالية، تضبط لك هذا الفن الكبير وتختصره لك وتجعله قريبا بين يديك. كذلك قواعد الفقه، قواعد الفقه هي ضبط لهذه المسائل المنتشرة والمتناثرة في كتب الفقه، فتحتاج أنك تضبط هذا العلم بقواعد وبضوابط. ولذلك عندنا القواعد الفقهية من أعظم الفنون، لأنها تضبط لك هذه الأبواب المتفرقة في الفقه، تضبطها تحت قواعد. فنأتي مثلا القواعد الفقهية يقول لك القواعد الكلية الكبرى الخمس، هذا متفق عليه: الأمور بمقاصدها، المشقة تجلب التيسير، اليقين لا يزول بالشك، ولا ضرر ولا ضرار، والعدم محكم. هذه القواعد الخمسة لا تجد بابا من أبواب الفقه يخلو منها. فمثلا قاعدة الأمور بمقاصدها هذه تدخل في أغلب أبواب الفقه، ما من باب من أبواب الفقه إلا وتجد هذه القاعدة تلوح في ثنايا الباب. مثلا قاعدة المشقة تجلب التيسير، أغلب أبواب الفقه تجد هذه القاعدة حاضرة وموجودة. قاعدة لا ضرر ولا ضرار أيضا تجد لها عمل في أبواب الفقه، ولذلك لما تضبط أنت مثلا هذه القواعد، العادة محكمة، العادة هذه من أهم القواعد الفقهية، مهم جدا لطالب العلم أن يتقن هذه القاعدة، لأنه كما قال الشاطبي وغيره: للعرف سلطان في الشرع. فضبطها على قواعد أهل العلم مهم جدا، مهم جدا. فعندك قواعد أخرى كلية لكن غير متفق عليها، وأحيانا تكون مذهبية، وأحيانا تكون مثلا يعني تكون محل أحيانا اتفاق في بعض المذاهب. كذلك عندنا ما يسمى بالضوابط الفقهية، الضوابط الفقهية وهي القواعد التي تأتي في الباب الواحد، القواعد التي تأتي في الباب الواحد. ولذلك عندنا الآن موضوع جلستنا هذه ما هو؟ نتحدث عن أي باب؟ باب الحج. نحن الآن نتحدث عن باب الحج. باب الحج يكفيه جلسة واحدة، درس واحد؟ ما يكفيه، ما يكفيه. أحيانا يجلس الواحد، لو أردنا أن نصنع دورة في شرح باب من أبواب باب الحج من أحد أبواب الفقه، قعدنا 10 أيام أو أقل شيء أسبوع كامل مثلا. فنحتاج في واقع هذا إذا استعجلنا ولم يعني نسترسل، فنحتاج مثلا إلى ضبط هذا الباب. كيف نضبط هذا الباب؟ الشروحات كثيرة، وأغلب الموجودين حضر لدينا شروحات مثلا في زاد المستقنع، وقبلها في أحصر المختصرات، وقبلها في منار السبيل وعمدة الفقه. يعني شفتم الأيام الطويلة التي نقضيها في شرح هذا الباب. هذا الباب يحتاج إلى ضبط، لابد أن نضبط هذا الباب، لأن باب الحج من حيث الفهم والإدراك على نوعين: أمور تدرك، مسائل تدرك بمقدمات العقول، يعني أمور يسمونها بدهية ما تحتاج إلى إعمال فكر، لأن أدلة ظاهرة، إما أن يكون الإجماع منعقد على هذه المسألة، وإما أن يكون الدليل واضح ونص ظاهر، وإما أن يكون من كثرة ترداد المسألة هذه أصبح الأمر واضحا. ومسائل لا، تحتاج إلى ضبط، يعني عندك مسائل الفدية ومسائل الإحرام ومسائل الإحصار ومسائل بعض مثلا الحجاج كالأطفال مثلا وغيرهم. الأمر يحتاج إلى ماذا؟ إلى ضبط، أنك تضبط هذه المسألة بقاعدة معينة أو بضابط حتى تعتصم بهذا الضابط وبهذه القاعدة، فتعمل بها طوال حياتك، طوال حياتك. ولذلك تأتي هنا أهمية الضوابط الفقهية. الآن نحن نريد لملمة وجمع وشتات، وجمع شتات باب الحج، وهذا لا يكون إلا بمثل هذه الضوابط. يعني اعتصم بهذه الضوابط لهذه المسائل المتناثرة أو الأحكام المتعددة أيضا الموجودة في هذا الباب. عندك باب الصلاة يحتاج إلى ضوابط، الآن باب سجود السهو لا بد فيه من ضوابط. يعني الآن يعرض للناس حوادث كثيرة في الصلاة. سجود السهو، يعني لما تقول سجود السهو سجدتان، هذا ضابط خلاص، فهمت أنها ليست سجدة واحدة ولا 3 سجدات، إنما سجدتان. لما تضبط كل نقص في الصلاة فسجود السهو قبل السلام مثلا، هذا ضابط. كل زيادة في الصلاة فهي فسجود السهو بعد السلام، هذا ضابط بهذه الطريقة. ولذلك أحيانا أنت كطالب علم إذا امتلكت فعلا أدوات فهم القواعد الفقهية والضوابط الفقهية، تستطيع أنت تستطيع من خلال قراءتك أن تخترع، والاختراع طبعا شرعي، هذا أن تخترع ضابطا فقهيا تعتصم به أنت أو مثلا يعني مثال في الحج يمكن سيأتي معنا إن شاء الله وأنا لم أجد هذا. مثلا أن تتأمل الآن في منى، منى الحجاج يمكثون فيها ما بين مكث على السنية وما بين المكث على الوجوب، فلما تقرأ في صلوات منى تجد أن جميع صلوات منى تصلى في أوقاتها من دون جمع، أليس كذلك؟ كل صلاة في وقتها، ولكن ما تجمع، يعني ما تجمع مثل عرفة ومزدلفة. أنت تستطيع من خلال قراءتك وفهمك أنك تأتي بضابط معين لهذه المسألة تعتصم فيه، حتى إذا سئلت مثلا فتجيب، مثلا تقول يعني يصير عندك حتى عدم نسيان. يعني لذلك بعض الناس الآن يختلط عليه الأمر، تجد يمكن يجمع مع القصر في منى وهذا غلط، فتقول كل صلاة للحاج في منى فهي على القصر أو فهي على القصر دون الجمع. يعني إحنا الآن أنشأنا إيش؟ أنشأنا ضابطا. أنت تستطيع بهذا أنك تصنع ضوابط لنفسك، وليس بالضرورة أن تذيعها للناس، وممكن مع الوقت تخرج كتيب، تخرج بحث مثلا، تقدمه خدمة للناس، بشرط أن يكون فعلا مبني على القواعد الشرعية. عندك في عرفة وفي مزدلفة الصلوات تجمع وتقصر، تستطيع أنك تصنع ضابط معين، وهكذا في بقية المناسك. ولذلك أبواب الحج متشعبة متفرعة وذيولها طويلة وكثيرة، فيحتاج المسلم عموما وطالب العلم خصوصا إلى ضوابط. ونحن في هذا اليوم في هذه الدورة المباركة يعني حرصنا على أن نضع بعض الضوابط وليس كل الضوابط، لأن مثل ما ذكرت لكم أنا قبل قليل بأن مسائل الحج على قسمين، قسم يعني ما يحتاج إلى ضبط واضح، وقسم لا يحتاج إلى ضوابط، يحتاج إلى ضوابط، يحتاج إلى أن يذكر الإنسان هذه الضوابط. طيب إيش هي الضوابط؟ ما معنى الضوابط؟ الضوابط جمع ضابط، ضابط. ولذلك الضابط أول ما ينقدح في الذهن لما تسمع ضابط فيه إيش؟ الضبط والحزم، فيه الضبط والحزم، هذا المعنى، معنى الضوابط، الضابط فيه معنى الضبط والحزم. الضوابط الفقهية دائما حينما نأتي للتعريف ننظر إلى هذا المعرف، فإذا كان جملة مركبة لا يمكن أبدا أن تصل إلى معنى صحيح حتى تعرف كل مفردة لوحدها، ما يمكن أبدا تصل إلى معنى صحيح حتى تعرف كل مفردة لوحدها. ولذلك عندنا الضوابط الفقهية، هذه جملة مركبة ولا إيش؟ مركبة، مركبة من كم كلمة؟ من كلمتين، الضوابط الفقهية. الضوابط مثل ما ذكرت لكم جمع ضابط، جمع ضابط، وهي الحزم والعزم والربط مثلا، لها معاني كثيرة في اللغة. بالنسبة للضوابط في التعريف الأصوليين، تعريف المناطقة، يقولون هي الأمر الكلي، الأمر الكلي، وبعضهم يقولون هي قضية كلية. وطبعا هناك مدرستان في قضية تعريف القاعدة والضابط. المدرسة الأولى تعرف القاعدة أو الضابط بأنه أمر أغلبي، والمدرسة الثانية يعرفون القاعدة أو الضابط بأنه أمر كلي، أمر كلي. والذي سبب الخلاف بين المدرستين هو وجود المستثنيات، وجود المستثنيات، لأن عندهم حينما يقولون أمر كلي يعني لا يند عن هذا، عن هذا، عن هذه القاعدة شيء، ما يند عنها شيء، ما يخرج عنها شيء. إذا قلت أمر كلي وأخرج شيء لا يصدق عليه أن يكون كليا، وإنما يقال أغلبي، وإنما يقال أغلبي. هذا هو السبب الذي دفع إلى مثل هذا الخلاف ونشوء هاتين المدرستين في تعريف القاعدة وفي تعريف الضابط. فمنهم من يقول هو الأمر الكلي، ومنهم من يقول هو الأمر الأغلبي، ومنهم من يعرفها بالقضية خاصة المناطق، يقول قضية كلية أو قضية أغلبية تدل عليها جزئياتها أو جزئياتها تشير إليها. والواقع أن يعني كل ما يند عن القاعدة قد يؤكد القاعدة، يعني ليس بالضرورة أن يكون ما يعني يكون شاردا عن القاعدة ونادا عنها وخارجا عنها ومستثنا منها أن يخرم كلية القاعدة، ما يلزم ذلك. بل بعض الفقهاء يقولون بأن هذا المستثنى هذا مما يؤكد القاعدة، لأنه لا يوجد أبدا قاعدة إلا ولها مستثنيات إلا ما ندر، حتى القواعد مثلا اللغوية النحوية أيضا الآن يقولون دائما إيش الفاعل، يقولون الفاعل يتقدم المفعول، أليس كذلك؟ لكن هذه القاعدة منخرمة، يأتي المفعول فيتقدم على الفاعل، يقول الله جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء هو الفاعل، انظر إليه جاء متأخرا. كذلك المبتدأ والخبر، القاعدة أن المبتدأ يقدم على الخبر، لكن يوجد استثناء لهذه القاعدة. القواعد الأصولية أيضا عندنا مستثنيات فيها، كذلك القواعد الفقهية. ولذلك الذي أميل إليه أن القاعدة هي أمر كلي وليس أغلبي، أمر كلي وليس أغلبي. وأغلب اللي يعني الذين يحققون في المستثنيات يجدونها فعلا إما أن تكون مستثنى من القاعدة وهي تؤكد القاعدة، وإما أن تكون أصلا ليست منها وإنما ملحقة بقاعدة أخرى. يعني هذا التطبيق أو هذا المثال الذي استثني من القاعدة في الواقع ليس من القاعدة وإنما بابه آخر أو قاعدة أو قاعدة أخرى. طيب، الفقهية مأخوذة من الفقه، والفقه هو مطلق الفهم أو الفهم الدقيق، هذا قول أهل العلم من ذوي التحقيق كشمس الدين ابن القيم وجمع ممن تكلموا على مسألة الفقه، فهو الفهم الدقيق أو مطلق الفهم. قل جل وعلا فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديث. والفقه ما يخفاكم يعرفونه بأنه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية أو المكتسب من أدلتها التفصيلية. إذن عندنا الآن لما انتهينا من تعريف القاعدة من حيث اللغة وأيضا الاصطلاح والفقهية أيضا، يبقى عندنا التعريف العام للقاعدة والتعريف العام للضابط، لأن الضابط في الواقع حينما نأتي للتعريف تعريفه هو تعريف القاعدة، لكن سيأتي الفرق بإذن الله تعالى في بين القاعدة وبين الضابط. يكون بهذا القاعدة أو الضابط الفقهي هي الأمر الكلي الذي يندرج تحته جزئيات يعرف أحكامها منه، هذا الأمر الكلي، هذا الأمر، هذه القاعدة الفقهية أو هذا الضابط الفقهي، الأمر الكلي الذي إيش قلنا يندرج تحته جزئيات يعرف أحكامها منه، يعرف أحكامها منه. ولذلك في فرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية، القاعدة الفقهية تتكون من مجموعة تطبيقات، واضح؟ القاعدة الفقهية تتكون من مجموعة أمثلة وتطبيقات، أما القاعدة الأصولية فتندرج تحتها الأمثلة، فهي هي هي أدلة إجمالية، يعني ما تنشأ من قاعدة، ما تنشأ عفوا من فروع، القاعدة مجموعة فروع تنشأ منها هذه القاعدة، تنشأ منها هذه القاعدة، يعني تتكون القاعدة من مجموعة فروع موجودة في باب أو في أبواب. الحمد لله. طيب، هل هناك فرق بين القاعدة والضابط؟ نعم، هناك جملة من الفروق ذكرها الفقهاء في الفرق بين القاعدة وبين الضابط. الفرق الأول أن القاعدة تشمل أبواب متعددة في الفقه بخلاف الضابط، فإنه يتعلق بباب واحد من أبواب الفقه، ولذلك قلنا قاعدة الأمور بمقاصدها تدخل في أغلب أبواب الفقه، لكن الضابط في الغالب يكون في باب واحد، مثل باب الطهارة، باب الصلاة يقال ضابط، وهذا ليس على سبيل الاضطراد. ولذلك نجد الحافظ ابن حجر ابن رجب عفوا الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه في كتابه العظيم، يستحق أن يقال له هذا اللقب العظيم، يذكر ضوابط في كتابه القواعد، وهي في باب واحد. كذلك السبكي في الأشباه والنظائر، السيوطي أيضا، يعني قد يطلقون القاعدة ويريدون بهذا الضابط. الفرق الثاني أن الاستثناءات الواردة على القاعدة أكثر من الاستثناءات الواردة على الضابط. لماذا؟ أسألكم أنا، لماذا؟ من يجيب؟ ها أبو عبد الرحمن؟ لأن القاعدة أوسع، قلنا تدخل في أبواب كثيرة ولذلك تكثر فيها المستثنيات، بخلاف الضابط لأنه يتعلق بباب واحد. الفرق الثالث أن القاعدة متفق على حكمها في الغالب، أما الضابط فلا، ولذلك تجد قد يكون الخلاف حتى بين يعني فقهاء المذهب الواحد، الخلاف قد يكون بين فقهاء المذهب الواحد، يعني مثلا عند الحنابلة ضوابط يضعها بعض الفقهاء يعني لا تكون محل اتفاق حتى بين فقهاء المذهب، وهكذا الشافعية والحنفية، ذاك تجد خلاف بينهم. الفرق الرابع أن القاعدة في واقع الأمر أنها تصاغ بصياغة موجزة، ولذلك من علامات القاعدة الإيجاز، الأمور بمقاصدها، لا ضرر ولا ضرار. شوف لاحظ العادة محكمة كلمتين. أما الضابط فلا، ولذلك تجد ضوابط قد يعني تستغرق سطرا كاملا، تستغرق سطر كامل يعني جملة من الكلمات. لماذا؟ لاختلاف الحال. فالقاعدة هي القاعدة تكون في أبواب الفقه كلها أو أغلبها، أما الضابط فهو في باب واحد. ولذلك أحيانا تجد مثلا الضابط يصدر بكل حتى يشعرك أحيانا بأن هذه كلية، والواقع أنها ليست بكلية وإنما هو ضابط. يقول كل معصية، كل كفارة سببها المعصية فهي على الفور، هذه كلية ولا ضابط؟ ضابط، هذا ضابط. أحيانا الضابط يصدر بصيغة السؤال سمى ضابط، أحيانا الضابط يصدر بصيغة الأصل، يقول الأصل كذا، هذه سمى ضابط. أما القاعدة فلا، القاعدة تختلف عن الضابط من حيث الصياغ. ندخل الآن في الحج. قبل ما ندخل في ضوابط الحج لابد من مقدمة عن هذا الركن العظيم. الحج ما يخفاكم بأنه ركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام، الله عز وجل فرضه، فرضيته كانت في السنة التاسعة على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذه نزلت في صدر سورة آل عمران، صدر سورة آل عمران نزل عام الوفود، وعام الوفود هو العام التاسع. وأما قول الجمهور بأن الحج فرض في السنة السادسة فضعيف، والحج في اللغة هو القصد، فكل من قصد شيئا فهو حاج إليه. ألم تعلمي يا أم عمر أنما تخاطأني ريب المنون لأكبر. يقول ألم تعلمي يا أم عمر أنما تخاطأني ريب المنون لأكبر. ثم ذكر قال يحجون سب الزبرقان المزعفر. السب هنا يحجون يعني يقصدون، والسب هنا العمامة. المقصود بأن الحج هو القصد إلى الشيء، فكل من قصد شيئا فهو حاج إليه. وفي الاصطلاح الحج طبعا هو عبادة مخصوصة في مكان مخصوص في زمن مخصوص، أو التعبد لله بعبادة مخصوصة في زمن مخصوص في مكان مخصوص، هذا طبعا على سبيل الإجمال والعموم. والحج أوجبه الله عز وجل على القادر المستطيع، قال جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولذلك الحج على الاستطاعة، والاستطاعة نوعان: مالية وبدنية. ومهم جدا أنني أذكر بعض المسائل لأنها ستتكرر معنا وتأتي ضمن الضوابط الفقهية في باب الحج والعمرة، وطيب أن الطالب العلم ينتبه لها لأنها ستأتي وربما لا نقف عندها. أولا بالنسبة لشروط الحج، الحج له شروط. أولا الإسلام، فلا يجب على الكافر وإن كان مخاطب بفروع الشريعة في الأصل كما هو قول جمهور الأصوليين، لكنه لو حج لا يقبل منه لأنه ليس معه إيمان. ثانيا العقل، العقل، فلا يجب الحج على المجنون. ثالثا البلوغ، والبلوغ له علامات: أولا بلوغ 15 سنة أو نبات الشعر الخشن حول القبل أو الاحتلام، وتزيد المرأة الحيض، فمن وجد به أحد هذه العلامات فقد بلغ، ويخرج الصغير ويصح حجه كما سيأتي، يصح حج الصغير لكن لا يجزئه عن حجة الإسلام. ورابعا الاستطاعة، والاستطاعة مثل ما ذكرنا لكم استطاعة بدنية، بحيث يستطيع ببدنه أن يحج ولا يكون زمنا أو مثلا مريضا مرضا لا يرجى برؤه مثلا، ولا يستطيع ركوب وسيلة النقل مثلا. والاستطاعة المالية، أن تكون عنده قدرة مالية على الذهاب والإياب فاضل عن النفقة الواجبة على الزوجة والأولاد. وبعض العلماء يشترط كمال الحرية، كمال الحرية يعني أن يكون حرا، فإذا كان مملوكا لا يحج إلا بإذن السيد. هذه مسألة فيها كلام عند أهل العلم. هذه الشروط تنقسم إلى شروط صحة وشروط وجوب وشروط إجزاء، شروط إجزاء. أما شروط الصحة فهي الإسلام والعقل، الإسلام والعقل، بمعنى إذا حج الكافر لا يصح منه، وإذا حج المجنون لا يصح منه. وأما شروط الوجوب فهي وين طلاب العلم؟ تنسون بسرعة الله يهديكم. لا ماجد، استطاعة، الاستطاعة اللي يسمى شروط إجزاء، عفوا وجوب. أما شروط الإجزاء هذه شروط، شرط وجوب الاستطاعة. شروط الإجزاء ما هي؟ البلوغ والحرية، يعني بمعنى إذا حج الصبي صح حجه، ولكن هذا ما يغني عن حجة الإسلام. وإذا صح العبد المملوك الرقيق صح حجه، لكن هذا ما يغنيه. هكذا يعبرون، والمسألة فيها خلاف. طيب، عندنا أركان الحج أربعة. ذكر هذه المسائل مهم، لأننا حينما ندخل في الضوابط ستأتي معنا كثيرا. أركان الحج كم؟ أربعة. أولا الإحرام، ثانيا الوقوف بعرفة، ثالثا طواف الإفاضة، ورابعا سعي الحج. سعي الحج، هذه الثلاثة محل إجماع: الإحرام والطواف والوقوف بعرفة. والسعي فيه خلاف، الجمهور على أنه ركن، حنفية على أنه واجب. إذا قلنا ركن ما معنى الركن؟ يقولون هو جزء الماهية، وهو ما يقوم عليه الشيء، ما يقوم عليه الشيء. شفتم هذا المسجد له أركان، ما يمكن أن يقام المسجد إلا على هذه الأركان. إذا انهدم ركن انهدم البناء، كذلك الحج يقوم على هذه الأركان. طيب، واجبات الحج أيهما أقوى، الركن أم الواجب؟ الركن. طيب ما هي واجبات الحج؟ أولا ها لباس الإحرام، يعني التجرد من المخيط، لباس الإحرام. ثانيا الإحرام من الميقات. ثالثا المبيت بمزدلف. طبعا هذا على الصحيح، نحن نتكلم مسألة فيها خلاف، لكن على الصحيح المبيت بمزدلف. رابعا المبيت بمنى أيام التشريق. خامسا الوقوف بعرفة. إلى الوقوف بعرفة ركن، لكن استمرارية الوقوف إلى غروب الشمس واجب. واضح عندكم الفرق؟ الوقوف بعرفة ولو جزء من النهار بعد الزوال على قول الجمهور ركن، استمرارية الوقوف إلى غروب الشمس هذا واجب. أيضا رمي الجمار هذا من واجبات الحج. أيضا ها نحر الهدي، طواف الوداع، أيضا الحلق أو التقصير، هذا كله من واجبات الحج. من يعيدها؟ يعيدها سردا. تفضل. لا هو نقول احنا الإحرام من الميقات، هل في فرق بين الإحرام وبين لباس الإحرام؟ في فرق؟ احنا قبل شوي قلنا الإحرام ركن صح ولا لا؟ الآن قلنا لباس الإحرام، أو عفوا الإحرام من الميقات. الإحرام هو نية الدخول في النسك، هذا يسمى الإحرام الذي هو ركن، نية الدخول في النسك. أما الإحرام من الميقات فهذا واجب، هذا واجب من واجبات الإحرام. طيب ها
الإحرام من الميقات،
أيوة
المبيت في مزدلفة، المبيت في منى أيام التشريق، استمرارية الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، رمي الجمار، نحر الهدي، طواف الوداع، والحلق
والتقصير. والحلق أفضل، والحلق أفضل. طيب عندنا الآن محظورات الإحرام. ما هي محظورات الإحرام؟ أول شيء المحظور هو الممنوع، والملاحظ أن جميع أركان الإسلام فيها حدود أو لها حدود، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، تلك حدود الله فلا تقربوها. عندنا الطهارة يسمى مبطلات الوضوء، عندنا الصلاة نواقض الصلاة، الصيام مفسدات الصيام، الزكاة أيضا لها مبطلات، كذلك الحج اسمه محظورات الإحرام. محظورات الإحرام، أول محظورات الإحرام حلق الشعر، حلق الشعر لقول الله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، حتى يبلغ الهدي محله. وجماهير أهل العلم يذهبون إلى أن المقصود بالشعر جميع شعر البدن. ابن حزم الظاهري ذهب إلى أنه شعر الرأس فقط، لأن يقف على ظاهر النص هو. ثانيا تقليم الأظفار، وهذه فيها آثار وليس فيها حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن فيه أثر ابن عباس، وأيضا القياس الصحيح على من يرى جواز القياس في العبادات على الشعر بجامع الترفه. ثالثا تغطية الرأس بالنسبة للذكر، أما المرأة فيجب عليها أن تغطي رأسها. وتغطية الرأس على ثلاثة أوجه، وجهان صحيحان ووجه محظور ممنوع. أما الوجه الأول الجائز فهو تغليل أو تضليل الرأس تحت شجرة أو سقف، مثلا سقف سيارة أو سقف بيت، هذا جائز، أو تحت مظلة، هذا جائز. والثاني تضليل الرأس بحمل شيء عليه لمصلحته لا لمصلحة المحرم، مثل من يحمل شنطة على رأسه مثلا أو يحمل متاع، هذا لا حرج. الثالث الممنوع تغطية الرأس بملاصق مثل الغترة والطاقية والشماغ مثلا، قبعة، هذا من محظورات الإحرام. أيضا لبس المخيط، بالنسبة للذكر، ما هو المخيط؟ هو المفصل على أعضاء البدن، المفصل على أعضاء البدن. وهذه اللفظة أول من عبر بها الشعبي، أظن الشعبي قالوا أول من عبر بها، أو النخعي عفوا، أظن النخعي، وإلا لم ترد في ألفاظ السنة. المقصود بأن المخيط هو المفصل على الأعضاء، أعضاء البدن، وليس الذي فيه خيط كما يفهم العام، لا، وإنما المقصود المفصل على أعضاء البدن، مثل الثوب، القميص، البنطلون، السروال، فانيلة مثلا، هذا كله من يسمى مخيط. أيضا الطيب، الطيب هذا من محظورات الإحرام. كذلك لبس البرقع والقفازين، البرقع للمرأة من محظورات الإحرام، والقفازين للرجل والمرأة أيضا من محظورات الإحرام. أيضا من محرمات من محظورات الإحرام قتل الصيد. أي صيد؟ الصيد البري، وسيأتي إن شاء الله التفصيل، لأن سيأتي ضمن ضابط من الضوابط. الصيد البري، أما البحري فحلال، وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. أيضا من محظورات الإحرام عقد النكاح، كذلك مقدمات الجماع، وكذلك الجماع، هذا كله من محظورات الإحرام. وأشد المحظورات الجماع، أشد المحظورات الجماع، إذا كان قبل التحلل الأول فسد الحج، يفسد الحج إذا كان قبل التحلل الأول. باقي شيء من محظورات الإحرام؟ خلاص استكملناها. طيب الآن ندخل في الضوابط الفقهية المتعلقة في أبواب الحج والعمرة. أولا، أول الضوابط التي نستفتح بها هذه الدورة، الضابط الأول، أفعال الحج توقيفية، هذا ضابط، أفعال الحج توقيفية. ما معنى توقيفية؟ إيش معنى توقيفية؟ لما نقول توقيفية، أحسنت، لا بد فيها من دليل، والدليل من أين؟ الكتاب والسنة، الكتاب والسنة. تعلمون أي عبادة لا بد فيها من شرط الإخلاص وشرط المتابعة. يقول الله جل وعلا: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الأعمال بالنيات. وأما المتابعة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال بخصوص الحج: خذوا عني مناسككم، قال بخصوص الحج: خذوا عني مناسككم. ولذلك أفعال الحج توقيفية. ونضرب على ذلك أمثلة، نضرب لذلك أمثلة. المثال الأول: من طاف جاعلا الكعبة على يمينه بطل طوافه. لماذا؟ لأن أفعال الحج توقيفية. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما طاف جعل الكعبة عن يساره، جعل الكعبة عن يساره، فمن طاف وجعل البيت عن يمينه فلا طواف له. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. من بدأ بالمروة قبل الصفا فلا عبرة بهذا الشوط. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام بدأ بالصفا قبل المروة، وقال: نبدأ بما بدأ الله به، قال: نبدأ بما بدأ الله به. ولأجل هذا قد يخطئ بعض الناس فيذهب إلى المروة أولا ويبدأ الطواف منها، نقول له: هذا الشوط غير محتسب، هذا الشوط غير محتسب. لماذا؟ لأنك خالفت هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا ما يتعلق ببقية أفعال الحج كلها إنما هي مبنية على الاتباع، مبنية على الاتباع. ولأجل هذا من فعل أي شيء خالف فيه النبي عليه الصلاة والسلام فعبادته مردودة، عبادته مردودة، إلا ما أذن به الشارع من حيث التقديم والتأخير في يوم النحر. فما سئل النبي عليه الصلاة والسلام يوم النحر عن أمر قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. إذن أفعال الحج توقيفية. الضابط الثاني، الحج مبني على التخفيف، الحج مبني على التخفيف. ما معنى الحج مبني على التخفيف؟ عندنا العبادات ما من عبادة إلا وفيها نوع مشقة، لكن هذه المشاق محتملة، لأن الشارع الحكيم لا يكلف عباده بما لا بمشاق غير محتمل، يعني من حيث الأصل. ولو شقت على أفراد المكلفين فإن الشريعة تنقلهم إلى بدل، ولذلك قد يحصل في أفراد، في بعض أفراد المكلفين مشقة بخصوص هذه العبادة غير محتملة، لكن غيره يحتمل هذا الأمر، فتأتي الشريعة فتنقله إلى البدل. والقاعدة التي لا تنخرم في هذه الشريعة أن المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. ولذلك أفعال الحج أو الحج كله مبني على التخفيف. أول هذه التخفيفات، طبعا عندنا النصوص كثيرة من حيث الأدلة، لو أردنا أن نستدل لهذا الضابط الأدلة كثيرة، منها قول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ومنها قول الله عز وجل إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ومنها قول الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم حياته كلها مبنية على التيسير، حتى تقول عائشة ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما، ما لم يكن إثما، اختار الأيسر عليه الصلاة والسلام. وبخصوص الحج قال الله جل وعلا من استطاع إليه سبيل، من استطاع إليه سبيل. ولذلك أول التطبيقات في مسائل كون الحج مبني على التخفيف أنه لا يجب على غير القادر ببدنه أو ماله. فهل يجوز للإنسان أن يقترض ليحج؟ الأصل لا. لماذا؟ لأن الله ما كلفك بذلك، قال جل وعلا من استطاع إليه سبيل، من استطاع إليه سبيل. ولذلك أنت لا تكلف الاقتراض لتحج، فالله عز وجل عفى عنك. الأمر الثاني ما يتعلق بالمحرم للمرأة، فالله جل وعلا قال من استطاع إليه سبيل. وقد جعل الإمام أحمد رحمه الله تعالى المحرم من الاستطاعة، جعل المحرم من الاستطاعة، قال لا يجب على المرأة أن تحج إذا لم تجد محرما، إذا لم تجد محرم. ولو حجت من دون محرم حجها الصحيح مع الإثم، لأن عصت النبي صلى الله عليه وسلم القائل لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. ولذلك بعض الناس يعتقد بأن هذا من التشدد، يقول كيف تمنعون المرأة من الحج وهي لا تجد المحرم وعندها رغبة في الحج؟ هل هذا تشدد ولا تيسير؟ ها؟ لا تجاملون، قولوا صحيح. ها؟ تيسير ولا تشدد؟ تيسير، تيسير. يعني الآن الحج سماه النبي عليه الصلاة والسلام جهاد، قال في حديث قال عليكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمر. فإذا قيل للمرأة التي ما تجد المحرم الله عز وجل أسقط عنك الحج حتى تجدين المحرم، شددنا عليها ولا يسرنا؟ يسرنا عليها. وتحرص بعض النساء على الحج ولو بوسيلة فيها معصية وهي عدم المحرم، هذا غلط. ينبغي للمرأة أن تتقي الله، ولا يمكن أن تنال طاعة الله بمعصيته. أنا لا أزعم إجماعا في هذه المسألة، لا، معروف الخلاف من الفقهاء من يذهب إلى أن المرأة إذا وجدت رفقة مأمونة جاز لها أن تحج معهم، وهذا موجود، الخلاف قوي، لكن الصواب بأن المرأة لا يجب عليها الحج ولا العمرة إذا لم تجد محرما. الأمر الثاني من مسائل الحج، تعرفون بأن الأنساك ثلاث: الإفراد والقران والتمتع. الإفراد أن يحج الإنسان فقط دون عمره، هذا يسمى إفراد، يلبي بالحج فقط. والقران أن يلبي بالعمرة والحج، فيلبي بالعمرة والحج، يلبي بالعمرة ثم يدخل عليها الحج، أو يلبي بهما جميعا، يقول لبيك اللهم حجا وعمرة، أو يلبي بالعمرة حتى إذا وصل مكة قبل الطواف أدخل عليها الحج، هذا يسمى إيش؟ قران. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة وشبك بين أصابعه. والتمتع هو أن يأتي بالعمرة في أشهر الحج ثم يتحلل منها ويحج من عامه ولم يسافر مسافة قصر، هذا يسمى إيش؟ متمتعا، متمتع. طيب الآن عندنا الإفراد والقران. الإفراد المفرد والقارن، ما حكم طواف القدوم بالنسبة لهما؟ سنة في قول جماهير أهل العلم، وأوجبه بعض الفقهاء كالمالكية وغيره، لكن هو سنة. طيب هل يجوز للمفرد وللقارن أن يقدم سعي الحج بعد سعي طواف القدوم أم لا؟ هذه مسألة خلافية، والصواب يجوز له أن يقدم سعي الحج الذي هو الركن بعد طواف القدوم الذي هو سنة في قول الجمهور واجب في قول بعضهم، مع أن القاعدة أن السعي يكون بعد طواف واجب. قالوا سعي الحج يتبع طواف الإفاضة لأنه يأتي بعده، لكن هنا قالوا تخفيفا له، تخفيفا له، فإذا طاف المفرد أو القارن طواف القدوم قالوا يجوز له أن يقدم سعي الحج، يجوز أن يقدم سعي الحج. لماذا؟ لأن القارن والمفرد لا يتحللان، ما يتحللان حتى يرميان جمرة العقبة، فلا يزالان متلبسان بالنسك، ولذلك يجوز لهما أن يقدم سعي الحج بعد طواف القدوم، طواف القدوم، لأن طواف القدوم بالنسبة للمفرد والقارن لا يجب عليه، فهو سنة كما ذكرنا في القول الصحيح، واجب في القول الآخر. إذن هذا على سبيل ماذا؟ التخفيف، على سبيل التخفيف. إذن الحج مبني على التخفيف. أيضا من التطبيقات أن الحاج يجوز له أن يطوف وأن يسعى راكبا، وهذا من التيسير، هذا من التيسير، يطوف راكبا. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم طاف على بعيره صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا جاز الطواف ركوبا فالسعي أولى، لأن السعي ما يشترط له مثل ما يشترط لي للطواف، للطواف. طيب لكن الآن أحد يقدر يركب؟ ها؟ أحد يقدر يركب في الطواف؟ ما أحد يقدر، صعب، صعب ولا لا؟ إلا صاحب السكوتر هذاك. لكن لو الآن مثلا واحد افترضنا بأنه طاف بهذه الطريقة، ما حكم طوافه؟ صحيح، لكن ممنوع، يجلدون هناك، ما يصلح أن يطوف يأتي بمثل هذه الآلات، لكن الحج مبني على التخفيف، لأن الحج مبني على التخفيف، فهو يطوف راكبا ويسعى راكبا. حتى الوقوف بعرفة، النبي عليه الصلاة والسلام أكثر وقوفه بعرفة كان راكبا عليه الصلاة والسلام. الآن موجود الكراسي هذه الكهربائية، كراسي الدفع وكراسي الدفع، لكن لو افترضنا الآن أن رجلا ما به بأس، صحيح البنية ما شاء الله سليم وغير مريض، وحب أنه يطوف راكب على كرسي، جالس على كرسي، ما حكم طوافه؟ الجمهور على الجواز، لكن المالكية يقولون المشي في الطواف واجب إلا للعاجز، يوجبون ذلك. ومهم مهم لما نذكر هذه المسائل، لأن أحيانا صياغة القواعد والضوابط حينما نلتفت إلى بعض الأقوال قد تنخرم عندنا القاعدة أو الضابط، فيتنبه طالب العلم. لكن الصواب الجواز. يعني لو جاءك شخص الآن استفتاك قال والله أنا في صحة وعافية وما شاء الله، لكني اشتهيت أطوف على الكرسي، يجوز ولا الحكم طوافي؟ قلنا نقول إيش؟ يجوز. أيضا التخفيفات كثيرة فيما يتعلق بقضية التعجيل. يقول الله عز وجل: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. ولذلك من أحب أن يتعجل فيجوز له أن يرمي الجمرات الثلاث في اليوم الثاني من أيام التشريق، ثم يخرج من منى قبل غروب الشمس، قبل غروب الشمس. أيضا من التخفيفات أن كفارة الفدية مبنية على التنويع والاختيار لا على الترتيب، لا على الترتيب، فهذا من التخفيف. فمن كان به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فيفعل الذي هو أخف إليه، لأن أو هنا للتنويع وللتخيير لا على الترتيب، هذا من التخفيفات. ولذلك بعض الناس قد يحصل عنده أكثر من فدية ويقع في مشق، فجاءت الشريعة فنقلته إلى اليسر، فهو يتخير إما ففدية من صيام، بيّن النبي عليه الصلاة والسلام الصيام بثلاثة أيام، أو صدقة، بيّن النبي عليه الصلاة والسلام الصدقة بإطعام ستة مساكين، أو نسك يعني ذبح ذبيح. طيب، التطبيقات كثيرة على هذا الضابط. كم صار عندنا ضابط؟ اثنين. ما هو الأول؟ أفعال الحج توقفي، والضابط الثاني الحج مبني على التخفيف. الضابط الثالث: الأصل جواز إدخال الحج على العمرة حتى يتعين المنع. الأصل جواز إدخال الحج على العمرة حتى يتعين المنع. قلت لكم قبل قليل بأن حج الناس على ثلاثة أضرب: إما إفراد وإما قران وإما تمتع. الإفراد أن يهل بالحج فقط، رجل يريد الحج قال لبيك اللهم حجا وراح المكة. النوع الثاني التمتع، وهو بنوعيه القران والإفراد، لأن لفظ التمتع جاء في القرآن ويحمل المعنيين القران والإفراد، القران عفوا والتمتع. التمتع ما هو؟ قبل ما آتي إلى القران، لأن الموضوع اللي عندنا الضابط يتعلق بالقران. التمتع هو أن يأتي بالعمرة في أشهر الحج. طيب ما هي أشهر الحج؟ الله عز وجل يقول: الحج أشهر معلومات. أشهر الحج ثلاثة: شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة في قول الجمهور، وشهر ذي الحجة في قول المالكية، وهذا الخلاف مهم له أثر سيأتي معنا إن شاء الله. هذه أشهر الحج. فمن أتى بعمرة في أشهر الحج وبقي في مكة ولم يسافر مسافة قصر، فإذا حج من هذه السنة فعليه دم، لأن حجه يكون متمتع. أما إذا سافر انقطع التمتع، انقطع التمتع. طيب القران، القران صورته أن يحرم بالعمرة أو بالحج، العمرة والحج، يعني يقول عند الميقات لبيك اللهم عمرة وحج، هذا يسمى إيش؟ قران. أو يحرم بالعمرة فقط، فإذا وصل إلى مكة قبل أن يطوف بالبيت يقول لبيك اللهم عمرة عمرة وحج، أو يقول لبيك اللهم حجا وقد كان قد سبق وأن أحرم بالعمرة، هذا يسمى قران. وهذه مسألة طبعا فيما يتعلق في الأفضلية فيها أربعة أقوال. قول يذهبون إلى أن الإفراد أفضل، وقول إلى أن التمتع أفضل، وقول إلى أن القران أفضل، وقول قام على التحقيق، قالوا إن كان قد اعتمر سابقا فالإفراد أفضل، وإن كان لم يعتمر سابقا ولم يسوق الهدي فالتمتع أفضل، وإن كان ساق الهدي ولم يعتمر فالقران أفضل، جمعا بين الأدلة، جمعا بين الأدلة. المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام حج قارنا، فلما وصل إلى مكة أو قريبا منها الحمد لله فلما وصل إلى قريب من مكة أمر أصحابه بأن يجعلوها عمرة، أن يحلوا من حجهم وأن يجعلوها عمرة يتمتعون. قال لأني سقت الهدي ولبدت رأسي، لبد شعره عليه الصلاة والسلام، لبد شعره، فاستجاب بعض من الصحابة من لم يسق الهدي وبقي معه من حج قارنا. ولذلك إذا حج الإنسان واعتمر، إذا اعتمر مثلا فإنه يدخل الحج على العمرة حتى يكون قارنا، فيحصل له بهذا السفر نسكين، وهذا فضل من الله عز وجل، ينال نسكين حج وعمرة، ويكون عليه دم لأن الله تعالى جمع له بين نسكين، وهذا الدم يسمى دم شكران على الصحيح من قول أهل العلم، لأن من العلماء أن يقول هو دم جبران، لا هو دم شكران على الصحيح لأن الله جمع له بين نسكين، فيدخل الحج على العمرة، يدخل الحج على العمرة، إلا إذا تعين المنع، إلا إذا تعين المنع. المنع كيف؟ أن يكون قد نوى الحج ثم يدخل عليه العمرة، فإن هذا لا يصح، لا يجوز في أصح قول أهل العلم، لا يصح أن تدخل العمرة على الحج. لماذا؟ لأن عندنا قاعدة أن المصغر يدخل في المكبر، أما المصغر يدخل، أما المكبر فلا يدخل في المصغر، ودائما الركن أقوى، الركن أقوى، هذه قاعدة أصولية وقاعدة منطقية، فما يدخل الأصغر على الأكبر، وإنما يدخل الأكبر على الأصغر. ولذلك لو حج ثم أدخل العمرة على الحج نقول له لا، وإنما تقلب الحج إلى عمرة، يعني إذا نوى الآن الحج نقول له قبل أن يطوف بالبيت اجعلها عمرة فيحل منها ثم بعد ذلك يلبي بالحج، أما أن يدخل العمرة على الحج ليقرن بينهما نقول له لا يصح. الضابط الرابع المواقيت في العمرة والحج سواء، المواقيت في العمرة والحج سواء. المواقيت عندنا نوعان، مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. المواقيت الزمانية بالنسبة للعمرة ما هي؟ أحسنت، السنة كلها، استثنى بعض العلماء يوم النحر وبعض الأيام، لكن السنة كلها هذا ميقات زماني للعمرة. أما الحج فله أشهر ثلاثة ذكرتها لكم قبل قليل، شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة في قول الجمهور، وشهر ذي الحجة كاملة في قول من المالكية. وأنا لا أريد أن أخوض في الأدلة هنا وهناك، مسألة واحدة واضحة وظاهرة. طيب بالنسبة للمواقيت المكانية، الحج والعمرة سواء، مواقيت المكانية الحج والعمرة سواء. ما هي؟ خمسة جمعت في قول الناظم: عرق العراقي يلملم اليمني، وبذي الحليفة يحرم المدني، والشام جحفة إن مرغت بها، ولأهل نجد قرن فاستبني. هذه خمسة. أولها ذو الحليفة المسمى الآن بآبار علي أو بيار علي، وهي أبعد المواقيت عن مكة. والثاني الجحفة، والمسمى الآن برابغ أو نقلت إلى رابغ، وهذا طبعا ذو الحليفة ميقات أهل المدينة ومن في جهتهم، والجحفة ميقات أهل مصر والسودان ولمن جاء من جهة البحر. ويلملم ميقات أهل اليمن ومن في جهتهم، والآن تسمى السعدية. وقرن المنازل ميقات أهل نجد والآن الخليج يمرون عليها، ويسمى الآن بالسيل الكبير. وميقات أهل العراق ذات عرق. في خلاف بين العلماء، ذات عرق من الذي وقته؟ النبي عليه الصلاة والسلام أم عمر؟ هذا يبحث في بابه، نحن الآن لسنا في مجال البحث في هذا. المقصود بأن كل من أراد نسكا سواء كان حجا أو عمرة فإن ميقاته واحد، وهو هذه المواقيت الخمس. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذي الحليفة لأهل المدينة وكذا وكذا، ثم قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحجة أو العمرة، ومن كان منزله دون ذلك فمن حيث أهل. طيب، الآن بالنسبة للناس، الناس بالنسبة للمواقيت على ثلاثة أقسام. أولا الآفاقي، ثانيا أهل الحرم، وثالثا من هو دون الميقات. الآفاقي من هو؟ هو كل من أتى من وراء المواقيت، هذا يسمى آفاقي أو أفاقي. أفقي بعضهم بالمد وبعضهم بالهمز، يقول هذا كل من أتى من وراء المواقيت فإنه يسمى آفاقي. أما من كان من أهل مكة فيسمى أهل مكة، أهل الحرم، أهل الحرم أهل مكة، يعني ساكنين مكة سواء منطقة الحرم أو مكة نفسها، لأن مكة تعرفون كبيرة الآن، فيها منطقة الحرم يعني لها حدود وفي منطقة مكة. وأما الذين خارج مكة ممن هن دون المواقيت إلى جهة مكة، مثل منطقة شميسي ومنطقة بحرة، هذا الموجود اللي يعرف المناطق، هؤلاء هذول دون المواقيت. أي مسلم أراد نسكا ثم مر على المواقيت فلا يجوز له أن يمر عليها إلا بإحرام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. أما من كان دون المواقيت فمن أين يحرم؟ يروح للميقات؟ لا، وإنما يحرم من مكانه. وأهل مكة إذا أرادوا الحج من مكانه، وإذا أرادوا العمرة وين يروحون؟ أهل مكة، أهل الحرم، إلى أدنى الحل ليجمعوا بين الحل والحرم. إذا أراد المكي، تعرفون المكي هل عليه عمرة أم لا؟ مسألة خلافية، خلاف طويل، بعضهم يقول عليه عمرة وبعضهم يقول لا عمرة، لا ليس عليه عمرة. لكن على قول من يذهب بأن عليه عمرة، إذا أراد المكي أن يعتمر فإنه يذهب إلى أدنى الحل، أقرب الحل، إن شاء أقرب الحل، ليجمع بين الحل والحرم، ليجمع بين الحل والحرم. هؤلاء هم الناس بالنسبة للمواقيت، بالنسبة للمواقيت. طيب، الآن الآفاقي إذا مر الميقات من دون إحرام وهو يريد نسك، بالمناسبة عندنا مسألة دخول مكة بإحرام، جمهور الفقهاء يذهبون إلى أن كل من أراد دخول مكة لأي غرض ديني أو دنيوي فإنه يجب عليه أن يدخلها بإحرام. والشافعية رحمهم الله تعالى قالوا لا يدخلها إلا من أراد نسكا، وهذا هو الصواب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. إذن من أراد نسك حج أو عمرة هو الذي يحرم، أما من دخلها لتجارة، لعمل، لوظيفة، لزيارة مثلا، طلب علم، قالوا لا يجب عليه أن يحرم، لا يجب عليه أن يحرم. طيب، لما ذكرنا الآن بأن المواقيت في الحج والعمرة سواء، من أراد حجا أو عمرة ثم تجاوز الميقات ماذا عليه؟ ها؟ نقول لا بد أولا من التفصيل. من تجاوز الميقات من العلماء وهم الظاهرية ذهبوا إلى أن حجه يبطل وعمرته أو إحرامه يبطل في حج أو عمرة حتى يرجع إلى الميقات، هذا قول. قالوا لا يصح الإحرام منه ولو ذهب بطل. القول الثاني قالوا يجب عليه أن يرجع إلى الميقات، واختلفوا هل إذا رجع إلى الميقات فاعتمر فأحرم من الميقات عليه دم أم لا؟ قولان، منهم من يقول يجب عليه دم ولو رجع. الصواب القول الثاني أنه ليس عليه دم ما دام أنه صحح خطأه، هو أخطأ فعالج الخطأ بالرجوع إلى الميقات فلا يجب عليه دم، فلا يجب عليه دم. القول الأمر الآخر إذا لم يرجع إلى الميقات وأحرم من مكانه، وهذا يحصل كثير الآن خاصة اللي يسافرون بالطيارة، ينزلون مطار جدة، مطار الملك عبد العزيز في جدة، يقول لك والله أنا ما أحرمت، يقول لك أنا ما أحرمت ظنا منه أن الإحرام يكون في المطار، أو يفهم هذا الشيء، أو يقول والله أنا ما معي إحرام مثلا نسيته في الشنطة والشنطة بالشحن، أو والله نسيت الإحرام مثلا كاملا، فماذا عليه؟ نقول لا بد أن يرجع إلى ميقاته. فإن لم يرجع وأحرم من المطار مثلا ما حكم إحرامه؟ هذا خلاف من العلماء من يبطل إحرام، يقول ما ليس له إحرام. والصواب لو أحرم من مكانه فإحرامه صحيح لكن عليه دم. الدم لأي شيء؟ لتركه واجبا من واجبات الإحرام، وهو الإحرام من الميقات، الإحرام من الميقات. طيب، ضابط آخر، كل عبادة تتعلق بالمناسك، انتبه لهذا الضابط، كل عبادة تتعلق بالمناسك لا تؤدى في المسجد فالطهارة ليست واجبة لها. كل عبادة تتعلق بالمناسك لا تؤدى في المسجد فالطهارة ليست واجبة لها، ليست بواجبة لها. الدليل على هذا أن عائشة رضي الله عنها حينما حجت مع النبي عليه الصلاة والسلام حاضت، فماذا قال لها النبي عليه الصلاة والسلام؟ افعلي كل ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، افعلي كل ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. هذا الحديث أصل في هذه، هذا حديث دليل لهذه القاعدة، وهو أن كل عبادة تتعلق بالمناسك لا تؤدى في المسجد فالطهارة ليست بواجبة لها، الطهارة ليست بواجبة لها. ولذلك أسماء بنت عميس نفست متى؟ في الميقات، ولدت، أتت بمحمد بن أبي بكر فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تغتسل وأن تفعل ما يفعله الحاج غير أن لا تطوف بالبيت، غير أن لا تطوف بالبيت. طيب، الآن رجل طاف، رجل سعى بين الصفا والمروة، أو نقول امرأة سعت بين الصفا والمروة وهي حائض، ما حكم ذلك؟ قبل ما تتصورون وتتخيلون المسائل بالوضع الحالي، لأن الآن المسعى داخل المسجد، ننتقل إلى ما كان يذكره العلماء قديما. المسعى ليس من المسجد، المسعى ليس من المسجد الحرام، ولذلك قديما يفتي العلماء بجواز طواف بجواز سعي الحائض والجنب والنفس والمحدث، يقول يجوز لهم أن يسعوا بين الصفا والمروة. لماذا؟ لأن ليس من شروط صحة السعي بين الصفا والمروة الطهارة، لا الكبرى ولا الصغرى. الآن السعي أصبح من المسجد، فهل يأخذ جميع أحكامه؟ هذه مسألة الآن حتى خلاف بين المعاصرين، يعني لو طافت المرأة الحائض سعت بين الصفا والمروة ما حكم سعيها؟ نحن قلنا بأن كل عبادة تتعلق بالمناسك لا تؤدى في المسجد فالطهارة ليست بواجبة له، ولذلك الأصل يجوز للمرأة الحائض والنفس، يجوز للمحدث حدث أصغر وأكبر أن يسعى بين الصفا والمروة. هذا القاعدة على قول من يرى بأن الآن أصبح من المسجد فلا، وعلى قول من يرى بأن المسعى ما زال لا يأخذ حكم المسجد فيجوز. طيب، ما حكم الوقوف بعرفة والإنسان جنوب؟ ها؟ ترى السؤال ملغوم هذا شوي. ها؟ ما يشترط الطهارة. طيب وإذا كان جنوب هذا قد يبطل حجه، يفسد حجه إذا كان جامع قبل التحلل الأول. ها؟ يمكن، أحسنت، هذا مخرج جيد. إذا احتلم مثلا، رجل الآن احتلم ووقف بعرفة وهو محتلم جنب مستحى مثلا أو ما وجد ماء، ما حكم وقوفه بعرفة؟ ما حكم وقوفه بعرفة؟ صحيح، ما فيش. طيب المرأة الحائض أيهما أشد من حيث الحدث، حدث الحيض أم الجنابة؟ الحيض أشد، الحيض أشد من حيث التغليظ لما يترتب عليه من أحكام أكثر من الجنابة. المقصود بأن كل عبادة من عبادات المناسك هذه لا تؤدى في المسجد فالطهارة ليست واجبة له، ولذلك احفظها قاعدة وضابط، أن الطهارة لا تجب إلا في الطواف، الطهارة لا تجب إلا في الطواف، هذا قول الجمهور الحنفية وقول شيخ الإسلام بعض أهل العلم من أهل التحقيق، قالوا حتى الطواف، حتى الطواف ذكروا حتى الطواف، لكن قول الجمهور هو الأحوط، قول النبي عليه الصلاة والسلام فعلي كل ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، رمي الجمار، المبيت بمزدلفة، المبيت بمنى، الوقوف بعرفة، السعي، كل هذا لا يشترط له الطهارة. لماذا؟ لأنها عبادة لا تؤدى في المسجد، عبادة لا تؤدى في المسجد فالطهارة ليست بواجبة له. عندنا ضابط مهم أيضا، توقت النسك بزمان كتوقته بالمكان، توقت النسك بزمان كتوقته بالمكان، وهذه مسألة دقيقة جدا، وهي أن كل نسك وقت له زمان ووقع في مكان فإنه يكون عنه. رجل قدم أول ما قدم مكة فأراد أن يطوف طواف الإفاضة في أول دخوله مكة قبل ما يأتي يعني وقت طواف الإفاضة. زمان طواف الإفاضة متى يبدأ زمان طواف الإفاضة؟ تعرفون طواف الإفاضة ما هو؟ احنا قلنا لكم الحج أربعة أركان، طواف الإفاضة اللي يسمونه طواف الزيارة، طواف النساء، طواف الصدر، هذا كله من أسماء طواف الإفاضة. متى يبدأ وقته طواف الإفاضة؟ أيوة أحسنت. طبعا الشيخ يقول بعد طلوع الشمس يوم العاشر، والعلماء يقولون بعد إيش منتصف ليلة العاشر، وهكذا في كلام للعلماء في هذا. طيب هذا الرجل جاء فطاف بنية طواف الإفاضة في أول النسك، فيقع ماذا؟ يقع طواف قدوم، ينقلب إلى طواف قدوم سنة، لأن توقت النسك بزمان كتوقته بالمكان. طيب، رجل الآن طبعا هذا ضابط، لما نأتي إلى جميع الأعمال، أعمال المناسك، وننظر إلى زمانها وننظر إلى مكانها، مهم جدا. يعني مثلا الوقوف بعرفة، مثلا المبيت بمزدلفة من حيث التقديم ومن حيث التأخير، وهذه القاعدة مضطردة في هذا الباب. عندنا قاعدة قريبة منها، أن التطوع ينوب في الحج عن الفرض. التطوع ينوب في الحج عن الفرض. معنى القاعدة، لما ذكرنا نحن في أول الضوابط أن الحج مبني على التخفيف، وأن الشريعة جاءت بالتيسير، وأن الحج مشتمل على عبادة بدنية ومالية وفيه مشقة، ولذلك أوجبه الله عز وجل في العمر مرة واحدة، وذلك للمشقة التي في الحج، وكذلك البذل الذي يبذله الحاج. فمن أتى بنسك في الحج بنية التطوع فإنه ينوب عن الفرض. مثال: رجل لم يحج فذهب إلى الحج بنية التطوع، نوى التطوع، وقع عنه فرضا، يعني سقطت عنه حجة الإسلام، وهذا بالاتفاق، هذا بالاتفاق، يعني نوى أن يحج حج تطوع وهو لم يحج حجة الفرض، نقول هذا وقع عنه حجة الفرض بالاتفاق. كذلك رجل نسي طواف الإفاضة، لا بسيط، رجل طاف طواف الإفاضة على غير وضوء، طاف طواف الإفاضة على غير وضوء نسيانا منه، ورجع إلى وطنه وأهله، رجع إلى وطنه وأهله، ثم تذكر بأن طوافه للإفاضة كان على غير وضوء، وهو قد طاف طواف الوداع، وهو قد طاف طواف الوداع، فهل ينوب طواف الوداع عن طواف الإفاضة؟ هذا كلام طويل لأهل العلم، راجع إلى قاعدة هل الحج نية واحدة أم لكل عمل وعبادة نية مستقلة. منهم من يرى بأن الحج عبادة واحدة تكفيه نية واحدة، ومنهم من يخرج الطواف. ولذلك إذا قالوا إذا بلغ أهله، وصل أهله، ثم تذكر بأنه طاف على غير وضوء طواف الإفاضة، قالوا يقوم طواف الوداع مقام طواف الإفاضة، للقاعدة أن التطوع ينوب في الحج عن الفرض، فكيف بالواجب الذي هو طواف الوداع؟ عندنا ضابط هنا ما يتعلق بالنيابة في المناسك. النيابة في المناسك معتبرة، النيابة في المناسك معتبرة. النيابة في المناسك على نوعين: نيابة في أصل الحج، ونيابة في أفعال الحج. نيابة في أصل الحج، ونيابة في أفعال الحج. ما حكم النيابة في المناسك؟ الأصل الجواز، والدليل على ذلك حديث ابن عباس في الخثعمية التي جاءت تسأل النبي عليه الصلاة والسلام أن فريضة الحج أدركت أباها شيخا كبيرا لا يستطيع الجلوس على الراحل، تقول: أفأحج عن أبي؟ قال: حجي عن أبيك. وقد صح من أكثر من وجه أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص في النيابة عن الآخرين، يحج الإنسان عن الآخرين، هذه سمى النيابة في أصل الحج. طيب، النيابة في أفعال الحج مثل إيش؟ أن ينوب عنه في رمي الجمار مثلا، أن ينوب عنه في رمي الجمار والذبح مثلا. لكن في أفعال ما ينوب أحد عن أحد، مثل إيش؟ طواف، السعي، المبيت، الحلق مثلا، أيضا الوقوف، ما ينوب أحد عن أحد. لكن في أفعال نعم يجوز. والنيابة عن الحج مشروعة ولله الحمد، لكن عمن يحج، ليس عن كل أحد. فالذي يجوز أن يحج عنه قسمان: الأول ميت لم يحج حجة الإسلام، أو حج فأراد أن يتطوع عنه. الثاني عاجز عجزا كاملا، حي لكنه عاجز، يسميه الفقهاء المعضوب الزمن، الذي لا يستطيع الحج لعجزه الكامل، فهذا يحج عنه. النبي عليه الصلاة والسلام قال للخثعمية: حج عن أبيك، اقضوا الله فالله أحق بالقضاء. فيجوز الإنابة عن الحي بشرط أن يكون عاجزا عجزا كاملا، أما إذا كان عجزا مؤقتا فلا يحج عنه، مثل مريض مرض طبيعي عادي لا يحج عنه. أو عن الميت الذي مات ولم يحج أو حب أن يتطوع عنه. طبعا الفقهاء يشترطون بعض الشروط في ذلك، منها أن يكون قد حج عن نفسه أولا، وهذا قول الجمهور، لقول النبي عليه الصلاة والسلام حينما سمع الرجل يقول: لبيك اللهم عن شبرمة. قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب. قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن شبرمة ثم حج عن نفسك، عفوا، حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. الثاني قالوا بأن مثل ما ذكرنا قبل قليل أن يكون المحجوج عنه عاجزا أو ميتا. الثالث قالوا بأن يكون الحاج النائب هذا عدلا موثوقا. ومن العدالة أن لا يحترف النيابة في الحج، حيث لا تكون المسألة هذه حرفة له يتكسب من ورائها ويكاسر ويخاصم، يقول: لا أنا ما أطلع إلا بكذا وكذا، يجعلها حرفة، هذا ما يجوز. شيخ الإسلام له كلام يشدد في هذا. أما إذا كان هو الأصل أنها إحسان فيعطى على قدر تكاليف الحج، ولو أهدي له شيء لا حرج، لكن هو أن يجعلها حرفة معروف يقول سعري كذا، هذا ما يصلح أن يوكل في أن يحج عن الآخرين. طيب، إذا النيابة في المناسك معتبرة في أصل الحج وفي أفعال الحج. في أفعال الحج إذا كانت امرأة عاجزة عن الرمي، أو صبي مثلا عاجز عن الرمي، أو رجل مرض في الحج مثلا عجز عن الرمي، فإنه يجوز إيش؟ النيابة عنه، يجوز النيابة عنه بشرط ماذا؟ النية. لا بد أن يقول له: وكلتك أنبتك أن ترمي عني، لأنها عبادة. عندنا ضابط آخر ذكرت لكم قبل قليل: كل صلاة في منى فهي على القصر دون الجمع. ضابط آخر: ما لا يفعل إلا على وجه التبع لأفعال الحج أو العمرة فهو تابع ليس بفرض. كل ما يفعل أو كل ما لا يفعل إلا على وجه التبع لأفعال الحج أو العمرة فهو تابع ليس بفرض. في قاعدة فقهية عظيمة اسمها التابع تابع، التابع تابع، لكن أيهما أقوى، التابع أم المتبوع؟ المتبوع. والتابع أضعف، التابع أضعف والمتبوع هو الأقوى. فما لا يفعل إلا على وجه التبع لأفعال الحج أو العمرة فهو تابع، ما يقال بأنه فرض، ما يقال بأنه فرض. يعني مثال الآن عندنا الطواف، الطواف فرض والرمل سنة. ما معنى الرمل؟ سرعة الخطى مع تقارب، سرعة المشي مع تقارب الخطى، هذا الرمل، الهرولة الخفيفة. الرمل يتبع ماذا؟ الطواف، ولذلك هو تابع، ما يقال فرض. فلو تركه الطائف ما حكم طوافه؟ صحيح، لا شيء عليه. لماذا؟ لأنه تابع، ما يستقل بالحكم، يعني ما يستقل بالحكم ولا يقضى. مثلا الاطباع كذلك. طيب سنة الطواف، ركعتي الطواف ما حكمهما؟ سنة في قول الجماهير، هناك من يرى الوجوب لكنها سنة، وعلى فرض الوجوب فإنها ليست بفرض، يعني ليست بفرض بمعنى التقسيم الذي يذكرون الفرض ثم الواجب، قلنا الواجب أقل من الفرض، لكنها سنة في قول جماهير أهل العلم. فسنة الطواف هذه ليست، لماذا؟ لأنها تابع على هذه القاعدة، ما لا يفعل إلا على وجه التبع، أصلا ما تأتي بسنة الطواف مستقلة، نتابع للطواف، فهو ليس بفرض. طيب الآن المبيت بمزدلفة يتبع إيش؟ لا، يقولون يتبع الوقوف بعرفة. المبيت بمزدلفة يقول يتبع الوقوف بعرفة في أصح أقوال أهل العلم، لأن العلماء يقول ركن، إذا قلنا ركن أصبح مستقل، إذا قلنا واجب أو سنة مؤكدة لأن فيها خلاف فيكون تابع للوقوف بعرفة، تابع للوقوف بعرفة. ولذلك إذا قلنا بأن الوقوف بمبيت مزدلفة تابع لا يكون ركنا، يعني فرضا ركنا في حكم المتبوع، في حكم المتبوع. ولما أقول هذا الكلام ما يعني بأنه إذا ترك المبيت لا يترتب عليه شيء، لا، لكن ما يبطل حجه مثل ترك المبيت الوقوف بعرفة. طيب عندي ضابط آخر، كل فعل بعد الوقوف بعرفة لا يبطل الحج بتركه أو تأخيره. كل فعل بعد الوقوف بعرفة لا يبطل الحج بتركه أو تأخيره. والدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، الحج عرفة. ما الذي يأتي بعد الحج بعد الوقوف بعرفة؟ ما هي الأعمال التي تأتي بعد الوقوف بعرفة؟ أولها المبيت بمزدلفة، ثانيها رمي الجمار، ثالثها الحلقة والتقصير، والطواف طواف الإفاضة، سعي الحج مثلا، طواف الوداع. كل عبادة، كل نسك، كل فعل بعد الوقوف بعرفة إذا تركه الإنسان أو أخره فإن الحج لا يبطل، الحج لا يبطل. طيب الآن لو افترضنا عندنا شيئان بعد الوقوف بعرفة، شيء لا يجوز تركه بالكلية مثل ماذا؟ طواف الإفاضة وسعي الحج على قول الجمهور، وقسم أو نوع لو تركه لا يبطل الحج لكن يجبر بدم أو بدماء. فمن ترك المبيت بمزدلفة متعمدا ما حكم حجه؟ صحيح. ماذا عليه؟ دم، على قول من يرى بأن الوقوف واجب من واجبات الحج، يجبره بدم، يجبره بدم. طيب أنا أخشى أنكم تفهمون بأننا يعني حينما نذكر هذه الأشياء يعني يجوز تركها أو التساهل فيها، لا، نحن الآن نتفقه، هذه مسائل تفقه، يعني لأن أقول هذا الكلام هناك من للأسف الشديد من يهون من شعائر الحج ومناسك الحج، يسمونه حج الطيران وحج صاروخي هاليومين، يقول أبد بس رح جيب الأركان واطلع وأفدي دماء، هذا غلط. قد رأيت سماحة شيخنا رحمة الله عليه يشدد حتى في قضية المبيت مزدلفة، لما سأله رجل شدد وتغيظ عليه وغضب عليه، ويعني كاد يوصل المسألة إلى البطلان، لأن هناك قول من يرى بأن المبيت مزدلفة ركن فما نفهم هذا الفهم. نحن الآن نتفقه، لكن قد يحصل لك أنت، يحصل لغيرك، ممكن أنك تسأل. مهم جدا، نقول كل فعل بعد الوقوف بعرفة لا يبطل الحج بتركه أو تأخيره. طيب، الآن مبيت بمنى أيام التشريق، لو تركها الحاج فإن حجه صحيح، يعني لا نقول بطل الحج فقد أسقط فرضه، ولكن عليه دم. طيب، الدم على كل يوم أم على مجموع المبيت؟ مسألة خلافية وطويل الخلاف فيها، والإمام أحمد رحمة الله عليه اشترط في الدم بالنسبة لليوم الواحد أن يكون قد ترك أكثره وأغلبه، أغلب الليل يعني. وبعض العلماء يرى بأنه على كل يوم دم، وبعضهم يرى بأن عبادة واحدة يكفي في هذا دم واحد. طيب، الآن عندنا طواف الإفاضة. طواف الإفاضة يجوز تأخيره ولا يصح تركه، يجوز أنك تؤخر طواف الإفاضة. ولذلك أرجع بكم إلى الخلاف في مسألة مواقيت الحج الزمانية، تذكرون؟ مش قلنا لكم في مواقيت الحج الزمانية من خالف الجمهور؟ المالكية، قالوا بأن إيش؟ جميع عشر ذي الحج، عفوا جميع شهر ذي الحج. هنا الآن أخر طواف الإفاضة حتى يوم 25 ذي الحج أو 27 أو 28، ماذا عليه؟ ما حكم حجه؟ ها؟ أي خرج عن وقته، ما حكم حج؟ لا حتى على قول الجمهور يبقى طواف الإفاضة، لكن نتكلم عن الأفضلية. المالكية يقولون يعني ما زال في الوقت، والجمهور يقولون لا خرج عن الوقت، لكن ما زال ركن باقيا، فإذا أتى به في أي وقت فإنه قد أتى بالحج، يعني اكتمل حجه. أما إذا تركه بالكلية قالوا حتى ولو سافر إلى أهله رجع إليه، يعني رجع فأتى بالطواف. إذن كل فعل بعد الوقوف بعرفة لا يبطل الحج بتركه أو تأخيره، لا يبطل الحج بتركه أو تأخيره. وسيأتي معنا إن شاء الله ضابط فيما يتعلق بالأفضلية في أداء النسك إذا كان له وقتان، وقت جواز، وقت موسع ووقت مضيق، سيأتي إن شاء الله تعالى. ها؟ ما لحج، هذا ما ركن، نحن نتكلم عن التأخير، أخره ما دام أخره حتى ولو رجع، لو ذهب إلى أهله يعود إليه، لكن يقول أنا رفضه رفضا، نقول ما لك حج. عندي ضابط آخر، كل ما يفعله المحرم من محظورات الإحرام فعليه الفدية، كل ما يفعله المحرم من محظورات الإحرام فعليه الفدية. محظورات الإحرام كم عددها؟ 9، ذكرناها قبل قليل. كل ما يفعله المحرم من محظورات الإحرام فعليه الفدية، سواء فسد الحج بسببها أو لم يفسد، سواء فسد الحج بسببها أو لم يفسد. وهل يفسد الحج بشيء من محظورات الإحرام؟ سؤال لكم، هل يفسد الحج بشيء من محظورات الإحرام؟ الجواب نعم. ما هو؟ الجماع فقط. عند متى؟ قبل التحلل الأول. طيب، التحلل عندنا نوعان، أول وثاني. ها؟ طيب، ما هي الأشياء التي يتحلل منها الحاج؟ 3 في قول الجمهور، قالوا 3. أولا رمي جمرة العقبة يوم العيد، ثانيا الحلقة والتقصير، وثالثا طواف الإفاضة. طيب الذبح ما له علاقة، بعض الناس يدخل الذبح بالتحلل، ذبح الهدي ما له علاقة، ليس له علاقة بالتحلل. الجمهور يقولون من فعل 2 من 3 حل التحلل الأول، حل التحلل الأول. فإذا فعل، طبعا إذا حل التحلل الأول أبيح له جميع محظورات الإحرام ما عدا شيء واحد وهو النساء يعني الجماع. فإذا حل التحلل الثاني الذي فيه طواف الإفاضة فقد أبيح له كل شيء حتى النساء, أبيح له كل شيء حتى النساء. ولذلك فتوى ابن عباس في الرجل الذي جامع قبل التحلل الأول فتوى بأنه فسد نسكه وأوجب عليه المضي فيه وأن يحج من قابل وعليه بدنه. طيب, كل ما يفعله المحرم من محظورات الإحرام فعليه الفدية. عندنا محظورات الإحرام منها طبعا كلها فيها الفدية. الدليل على ذلك قول الله جل وعلا: فمن كان به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. والنبي عليه الصلاة والسلام لما مر على كعب بن عجرة في عمرة الحديبية كان كعب فيه قمل يتساقط على وجهه ورأسه من رأسه على وجهه, فمر عليه النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أيؤذيك هوام رأسك؟ يعني أنت متأذي؟ قال: نعم. قال: احلق وافدي. وبين له الفدية, قال: احلق فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو انسك نسيك. ولذلك كل من فعل محظورا من محظورات الإحرام فعليه ماذا؟ الفدية. طيب, الفعل على نوعين: إما أن يكون بتعمد وإما أن يكون بخطأ أو نسيان. إما أن يكون بتعمد وإما أن يكون بخطأ أو نسيان. أما من فعل المحظور متعمدا فهو على قسمين: القسم الأول محتاج إليه والقسم الثاني غير محتاج إليه. أما الذي محتاج إليه فعليه الفدية فقط, وأما الذي غير محتاج إليه فعليه شيئان: التوبة إلى الله عز وجل والفدية. وبعض العلماء يقولون بأن الفدية هي توبة, يعني محل التوبة, ما في حاجة أنه يتوب. والذي يظهر بأنه انتهك حرمات الله عز وجل فيحتاج إلى توبة لإقدامه على هذا الفعل, وأما الفدية فلتلبسه بهذا الفعل, فلتلبسه بهذا الفعل. أما من فعلها خطأ أو نسيانا فخلاف بين العلماء. من أهل العلم من يرى عليه الفدية مطلقا, الفدية مطلقا للقاعدة ما يتعلق بالمنهيات فيكون عليه فلا تسقط عنه الفدية. كل من وقع في محظور أو منهي فلا تسقط عنه الفدية. ومن العلماء من يقول لا, القاعدة الشرعية يقول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. جاء في مسلم من حديث جابر قال: الله قد فعلت. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه وما استكره عليه. والذي يظهر والله أعلم أن كل من فعل محظورا من محظورات الإحرام ناسيا أو جاهلا أو مخطئا أنه لا شيء عليه, هذا الذي يظهر أنه لا شيء عليه, وذلك للنصوص في القرآن والسنة والقاعدة الشرعية العامة أن هذا كله يسقط عن الإنسان من حيث الإثم ومن حيث ما يترتب عليه من الفدية. فدية, أي نعم, هذا من التخفيف لا شك. لكن فيما يتعلق بمسائل الضمان أمور المالية لا, يختلف الحال. طيب, نقف عند هذا الحد إن شاء الله, نعطيكم فرصة للوضوء. أيضا الشيخ سالم يقول فيه مرطبات وشيء من هذا القبيل. إن شاء الله بعد صلاة المغرب نعود. صلى الله وسلم على نبينا محمد.